تحصل يمازك أرام أنه هم كل قيد يلاحظ مع المعنى مع قطع نظره عن كل شيء يعتبر خارج عنها عن حريم المعنى. فإذا لوحظ القيد في المستعمل فيه والمفروض أنه لم يلحظ في الموضوع لا فيكون مجازا، سواء كان القيد جيء بلفظ المفرد بعنوان مضاف إليه أو بجملة إنشائية خبرية اسمية فعلية. جميع الأقسام يكون القيد إن أخذ في المستعمل فيه يكون اللفظ مجازا، وكذلك إذا أخذ التقيد المستعمل في معنى موضوع لا بقيد، هذا التقيد أدخلناه في المستعمل فيه أيضا يكون الاستعمال مجازيا. هذا ما تلخص من بحثنا السابق. نضيف إلى ذلك أنه لا يفرق الحال بين قيد وجودي وبين قيد عدمي، فإنه الكل من القيود الوجودية والعدمية، سواء كان عدما بحتا أو كان عدما مضافا، أي نحو كان كل قيد وجودي أو عدمي، ما أظن نحتاج إلى بحثنا أكثر في هذا الجانب، ما دام قلنا قد فهمنا وأثبتنا أن كل قيد ما لم يؤخذ في الموضوع لا إذا أخذ في المستعمل فيه يكون استعمال مجازيا، فهذا يجري في القيود العدمية كما يجري في القيود الوجودية. فعلى هذا الأساس هذا المطلب أصبح واضحا عندنا. نضيف إلى ذلك مطلبا آخر، وهو أنه الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي حتى التعبير بالذوات إذن مسامحيون، لأن الذات هي المحية متصفة بالوجود، وليس الوجود داخلا في الموضوع لا. الوجود بأنحائه، جميع أنحاء الوجود الخارجي نفس الأمري والذهني بل والاعتباري، كل أنحاء الوجود خارجة عن حريم الموضوع لا. هذا على وجه القاعدة عامة، قد واحد يضع اللفظ لشيء موجود ذاك خارج عن محل الكلام. كلامنا في أسماء الأجناس فعلا، وكذلك أسماء المؤسماء، وكذلك الألفاظ موضوعة للحدث، والحدث التي يعترض عليه الحياة فيصير مشتقا من المشتقات، كذلك موضوعة لنفس الحدث، والضرب موضوع لنفس الحدث مع قطع نظرها عن وجود والعدم، شيء منهما غير داخل فيه. فإذا كان الأمر كذلك فاللفظ الفقيه موضوع لمعناه، وذلك المعنى لم يؤخذ فيه لا الوجود ولا العدم، وما يترتب على الوجود أو ما يترتب على العدم إذن يكون خارجا عن حريم موضوع لا بصورة أوضح. فإن تلك الأحكام أو تلك الأمور مترتبة على الفقيه بعد فرض وجوده أو بعد فرض عدمه، فعين دينا أخذ ذلك، أخذ شيء من تلك الأمور المترتبة على الوجود أو على العدم في الموضوع لا يكون يجعله مجازا جزما، لأنه لم يؤخذ كلنا إلا أن لم يؤخذ في الموضوع لا، إنما أخذ هذا من أكيدها. فلفظ الفقيه أو الفقيه أو كل الفقيه، نفس لفظ الفقيه مع قطع نظر عن لام وعن كلمة كل موضوعة للمحية، وهذه المحية وإذا كانت نفس المحية فالشمول هذا وهو عبارة عن العموم خارج عنها ماهية اللفظ أم عن معنى اللفظ الفقيه. بإعتبار اللفظ الفقيه قلنا موضوعا لنفس المعنى لم يؤخذ فيه إلا الوجود والعدم، والشمول بأي معنى فسر، انطباق، تحقق أو نحو ذلك، كل ذلك متوقف على وجود. فإذا كان الوجود خارجا عن معنى لفت الفقهية كذلك ما يترتب على الوجود، جواز التقييد، حرمة التقييد الميت وغيرها، كل ذلك خارج عن مفاد كلمة الفقهية. فعلى هذا الأساس العموم لم يكن داخل، لم يكن من معاني لفت الفقهية ولا داخلا فيه، حتى يقال أنه إذا أخرج ذهب العموم أو خصوص فيكون مجازا. كذلك ما لم عموم لم يوخذ في الموضوع، كذلك خصوص أيضا لم يوخذ في الموضوع كل منها. فعلى هذا الأساس لفت الفقهية يستعمل في معناه سواء أريد العموم أو خصوص، وإرادة الخصوص والعموم. إن إذا أريد بلفت الفقهية فأدخلنا في معنى لفت الفقهية ما لم يكن داخلا فيكون مجازا. ولكن قلنا إنه العموم والشمول يستفاد من سياق العموم، من أداة العموم، وأداة العموم وقابلها أشياء أخرى. فإذا كلمتك كل مثلا أكرم كل فقيهين، فكلمتك كل دل على كذا، على شمول، على شمول أخذ. فالشمول مستفاد من لفت كل وليس من لفت الفقيه. فقيه شامل ولكن شمول استفيد من لفت كل، من لام الاستغراق ونحو ذلك. فعلى هذا الأساس بل إذا كان وعموم ليس مطلولا للفت الفقيه لا حقيقة ولا مجازا، وكل إنما هو مستفاد من كلمة كل، فكل هذا فعين دعوة دعوة العلماء منذ قديم علماء الأصول أن إذا قيل أكرم كل فقير إلا الفاتق فهذا يكون هذا مجازا، هذا غير واضح، هذا وللكلام التتمة والحمد لله.